الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إن الحديث عن جهود الأمة في تحفيظ القرآن من باب الحديث عن السهل الممتنع، فهو سهل من حيث وجوده وكثرته والوقوف عليه في كل زمان ومكان، ولكنه ممتنع وصعب من حيث تتبعه والإحاطة به وإحصاؤه وإعطاؤه حقه والمكانة اللائقة به. فمهما أحصينا وتتبعنا واستقرأنا وبحثنا، فإننا لا نستطيع أن نقول في نهاية بحثنا هذا هو جهد الأمة، لأننا قد نظلمها في جهودها، وذلك لاتساع ميدان الموضوع وترامي أطرافه وغياب كثير من جوانبه، مع حضوره في كل زمان ومكان من تاريخ الأمة الإسلامية. هذا من جهة العموم. أما من جهة التفصيل، فإنك لو أردت الحديث عن جهد محفظ واحد ناجح في تحفيظه، أو كتاب أو كتاب أو مسجد أو مدرسة أو محضرة أو خلوة أو جمعية أو جماعة أو هيئة أو مؤسسة أو وزارة أو دولة، كل على حدة، لاستغرق الأمر منا وقتا طويلا وجهدا كبيرا من أجل إبراز جهد واحد من جهود هذه الجهات التي أشرنا إليها. فما بالك وأنت تريد أن تتحدث عن جهود أمة عريقة في التاريخ، سادت الأمم مدة طويلة وقرونا كثيرة، مع ثبات جذورها وامتداد أغصانها، وهي في كل ذلك جعلت في مقدمة اهتماماتها تحفيظ القرآن الكريم والمحافظة عليه والعمل به. وكان هذا سبباً من أسباب عزتها وكرامتها وعلو شأنها ورفعة مقامها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. فالحديث عن بيان جهود الأمة في التحفيظ هو من باب تعريف المعرف المعروف وتوضيح الواضح المكشوف، والدليل على ذلك وجود الحفاظ بمئات الألوف، وهو وجود لم ينزل في عدده عن النصاب المطلوب، ولا انتقل أمر التحفيظ في حق الأمة من الكفائي إلى الوجوب. ومع أن هم تحفيظ القرآن للأبناء لا يكاد يخلو منه بيت من بيوت المؤمنين، والجهود المبذولة فيه معروفة عند المسلمين، فإن التذكير بالمعروف والمعلوم أمر مطلوب، وتبصير الغافل عنه مرغب فيه شرعا ومرغوب. وبما أن الوقت محدد ومحدود بصرامة، ومن تعداه قد يعرض نفسه للملامة، فإني سأعرض على مسامعكم عناصر الموضوع أولا، ثم نأتي على بعض مباحثه ثانيا، وذلك في حدود الوقت المتاح، راجيا البركة من العليم الفتاح. جاء البحث في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. تحدثت في المقدمة عن إشكالية الموضوع وطبيعة التعامل معه، ثم خطة البحث. والفصل الأول كان بعنوان أهم المحطات التاريخية لجهود الأمة في تحفيظ القرآن، وفيه مباحث. المبحث الأول تعريف مصطلح التحفيظ، والثاني المرحلة النبوية في التحفيظ، ومن عناصره: واحد، جبريل يحفظ القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. 2 النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ القرآن لأصحابه رضي الله تعالى عنهم. 3 الصحابة يحفظ بعضهم بعضا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 4 الصحابة الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث 3 مرحلة عهد الصحابة والتابعين، وفيه 7 عناصر. 1 مرحلة التأسيس والبناء. 2 الحلقات المشهورة في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من التابعين. 3 دور الكتاتيب في تحفيظ القرآن. 4 من أشهر المؤدبين. 5 عملية التحفيظ ظاهرة عامة غير منحصرة. 6 القرآن حفظه الجم الغفير من الصحابة والتابعين. 7 جمع القرآن في مصحف أو مصاحف ضرورة لحفظ القرآن وتحفيظه. 4 مرحلة ما بعد التابعين، وتحته عناصر. 1 تعدد الوسائل والطرق والجهود المبذولة في عملية التحفيظ. 2 أماكن التحفيظ وتعدد أسمائها أو أساميها. 3 اشتهار بعض الأماكن والقراء بتحفيظ القرآن. 4 برنامج يومي لمحفظ متفان في تعليم القرآن. 5 تشجيع بعض الحكام لتحفيظ القرآن. 6 تشجيع المجتمع على تحفيظ القرآن. 7 طرائق متبعة في تحفيظ القرآن. 8 اشتراط الأهلية في تحفيظ القرآن. 9 صفة امتحان الأهلية لحافظ القرآن في القرن 9 الهجري. 2 أهم معالم تحفيظ القرآن التي انتهت إليها جهود الأمة في العصر الحديث، وفيه مباحث. 1 حالة تحفيظ القرآن في عهد الاحتلال وبعده، وتحته عناصر. 1 المحتلون للمغرب أرادوا القضاء على القرآن فقضى القرآن عليهم. 2 تحفيظ القرآن يتراجع بعد الاستقلال. 3 الإقبال من جديد على تحفيظ القرآن. 4 انقسام جهود الأمة في التحفيظ إلى جهود عملية وجهود نظرية. 2 الجهود العملية في تحفيظ القرآن، وفيه 1 جهود الأفراد في تحفيظ القرآن. 2 جهود الهيئات والجمعيات والمؤسسات في تحفيظ القرآن، وفيه 1 جهود الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. 2 جهود الجمعيات في تحفيظ القرآن الكريم. 3 جهود الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في السعودية. 4 جهود الدول والحكومات في تحفيظ القرآن الكريم، وفيه 1 جهود الدولة المغربية في تحفيظ القرآن من خلال العناية بالتعليم العتيق. 5 جهود الدولة السعودية في تحفيظ القرآن من خلال مدارس التحفيظ. 3 الجهود النظرية في دعوة الناس وتشجيعهم على التحفيظ، وفيه عناصر. 1 مؤلفات في الجانب النظري. 2 من أحسن ما كتب في الباب حسب علمي. ثم نأتي إلى 3 وهو تعليق وتقويم عام لجهود الأمة في تحفيظ القرآن، وفيه مباحث. 1 الله تكفل بحفظ القرآن وشرف بعض المؤمنين بحفظه. 2 تقويم لبعض الجهود التي بذلت في تحفيظ القرآن. 3 طريقة نموذجية في التحفيظ باللوح. 4 تقويم عملية التحفيظ بالضرب والتأديب. وفيه هل كل من أراد أن يحفظ القرآن حفظه؟ 2 من غرائب ما وقع في سرعة الحفظ. 3 مجتهدون قرروا حفظ القرآن فحفظوه. الخاتمة وفيها ما يشبه الملخص للبحث.
وذلك لأن هذه الأمة خصها الله بحفظ كتاب ربها في الصدور.
الحديث عن بعض المباحث التي سردناها عليكم لنتحدث عن بعضها باختصار شديد. أما عن مصطلح التحفيظ فإنه من حفظ القرآن، يقول في القاموس: حفظ القرآن استظهره واستحفظه إياه، سأله أن يحفظه. والحفظ ضد النسيان، وهو التعاهد وقلة الغفلة. وحفظت الشيء حفظا أي حرسته، وتحفظت الكتاب أي استظهرته شيئا بعد شيء. وحفظته الكتاب أي حملته على حفظه، واستحفظته سألته أن يحفظه. فالحافظ للقرآن يقال لمن ضبط حروفه في نفسه وأحرزها، وهو المتبادر إليه عند الإطلاق. وعلى العموم فمعنى التحفيظ هو أن يجعل الإنسان غيره يحفظ القرآن، أو يطلب منه أن يحفظه، والجعل يكون بالترغيب أو بالترهيب. وهذا الإنسان الذي يحمل غيره على الحفظ أو يطلب من غيره أن يحفظ القرآن يسلك في ذلك الطرق المناسبة. قد يكون هذا الإنسان فردا أو جماعة أو جمعية أو مؤسسة أو دولة. ولما كان مدلول الحفظ والتحفيظ واسعا يشمل الضبط والتفقد والتعهد والرعاية والمحافظة والحراسة للقرآن من حيث رسمه وضبطه وتجويده وتلاوته وقراءاته والعمل به وحفظ ألفاظه، فإن الذي يعنينا في هذه من هذه الأنواع من هذه الأنواع كلها هو حفظ الألفاظ والحروف وضبطها ضبطا محكما من حيث التلفظ بها وكتابتها، كل ذلك عن ظهر قلب بحيث لا يغيب عليه منها شيء من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس. فمن جمع في صدره القرآن كله لفظا ورسما يقال في حقه إنه حافظ لكتاب الله. وينطبق عليه قول الفيروز أباد: حفظ القرآن استظهره. أما عن تحفيظ جبريل للقرآن فمن المعلوم أنه جاءه وضمه إليه ضما شديدا ثم 3 مرات، ثم قال له: اقرأ. وهذه الضمات الشديدة مع ضميمة قول الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يدلان على أن عملية التحفيظ لا بد فيها من قوة ما بطريقة ما. النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ القرآن، هذه أول وظيفة له، فقد كان يجتهد في عملية تحفيظ القرآن لكل من آمن به واتبعه، لا فرق عنده بين الصغير والكبير والمرأة والرجل والحر والعبد. وكان كل من حفظ شيئا من القرآن بلغه لغيره وحفظه إياه، وذلك بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله: بلغوا عني ولو آية. واستمرت الجهود، جهود النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويحفظ الجميع. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الصحابة يحفظ بعضهم بعضا القرآن، كان الصحابة يعلم بعضهم بعضا حيثما حلوا وارتحلوا، حتى عندما ذهبوا إلى الحبشة كان زادهم القرآن في حجاجهم كما في قصة جعفر بن أبي طالب. وكان الجهد المبذول في تحفيظ القرآن منقطع النظير، بحيث كان في مقدمة اهتماماتهم وأعمالهم، ينتظرون الجديد من الوحي بفارغ الصبر، يدفعهم الحب والشوق إليه. وكانت دار الأرقم بن أبي الأرقم أول مدرسة. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة، وعندما يعلم القرآن طبعا، وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان مسجده مدرسة يومية مفتوحة أمام الجميع. ومن شدة حب الصحابة للقرآن تناوبهم على حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم اليومي، كما ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب وجار له. وقد بوب البخاري على هذا بقوله: باب التناوب في العلم. واشتهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ أهل الصفة، واشتهر بعضهم بتعليم القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم مصعب بن عمير كما ذكرنا، وعبادة بن الصامت، وعبيدة بن الجراح، وأبان بن سعيد، وغيرهم، معاذ بن جبل، إلى غير ذلك. الصحابة الذين حفظوا القرآن كثيرون. هناك جماعة من الصحابة حفظوا القرآن كله وجمعوه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم 11 منصوص عليهم، وهم عبد الله بن مسعود وسالم وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو قيس زيد بن السكن وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت وأبو أيوب الأنصاري وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن عفان، والشهيدة القارئة أم ورقة بنت عبد الله الأنصارية، وآخرون كثيرون غير منصوص عليهم جمعوه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أبي بكر الصديق وعلي وعثمان وغيرهم. وما شاع من أن عدد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم محصورون في 4 أو 6 أو 7 غير صحيح، كما ذكر ذلك أهل العلم. وما ورد من حصر في بعض ألفاظ الحديث كحديث أنس لا مفهوم له، ولذلك قال الإمام المازري رحمه الله: لا يلزم من قول أنس لم يجمعه غيرهم أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك، لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه، وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم في البلاد؟ وهذا لا يتم إلا إذا كان لقي كل واحد منهم على انفراده وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في غاية البعد. وحتى لو لم نقف على أي نص يشهد بأن هذا أو ذاك من الصحابة كان يحفظ القرآن، فإن كل الدواعي والأحوال تشهد بأن الصحابة كانوا من أحرص الناس على حفظ القرآن وفهمه والعمل به. فما مات صلى الله عليه وسلم حتى جمع القرآن كله وحفظ في الصدور والسطور. مرحلة التأسيس هي البدايات التي بدأ بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذه المرحلة شملت أمورا كثيرة. الدافئ عليها هو حبهم للقرآن، وكانوا يعقدون الحلقات، وكانوا حيثما ذهبوا، وكان التحفيظ يعني دائما مرافقا للفتوحات الإسلامية، فما من مكان ذهبوا إليه إلا ويحفظون القرآن. وحتى إن بعضهم كان لا يخبر عن نفسه أنه يحفظ القرآن، وقد كان الرجل يعلم ابنه وابنته أو غيرهما دون أن يعلم عنهما أحد. وبهذه المناسبة فقد اتصلت بأحد الناجحين في تحفيظ القرآن في عصر الحاضر لآخذ منه شهادة فقط في عدد الطلبة الذين حفظهم، فقال لي: انظر غيري، ولم يرد أن، مع أنني أعلم أنه حفظ العشرات، ولكنه رفض أن يعطي. وهذا يدخل في إخلاص بعض الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم. هناك حلقات مشهورة مثل حلقة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وحلقة أبي الدرداء في الشام، وحلقات كثيرة كحلقة أبي عبد الرحمن السلمي وغيرهم كثير. هناك دور للكتاتيب في تحفيظ القرآن، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أول من جمع الصبيان في المكتب، وأنه أمر عامر بن عبد الله الخزاعي أن يلازم تعليم الصبيان بعد صلاة الصبح إلى الضحى الأعلى، وحدد أجرة من بيت مال المسلمين لعامر هذا. وكان عمر يشجع على حفظ القرآن بفرض رزق معلوم لمعلمي القرآن في بيت مال المسلمين. وفي المدينة كان عدد كبير من الكُثّاب ذكره ابن شبة في تاريخ المدينة، ذكر مجموعة أسامي لكتاب وبعضها في زقاق واحد، مما يدل أكثر من واحد في زقاق واحد مما يدل على الكثرة في المدينة. واشتهر أناس أيضا بالتأديب، منهم الضحاك بن مزاحم، فقد كان له كتاب فيه 3000 من الأطفال يقرؤون عليه القرآن، وكذلك أبو القاسم البلخي كان له كتاب فيه مثل هذا العدد. وهكذا كانت ظاهرة التحفيظ ظاهرة عامة، وجهود الأمة في هذا العصر الصحابة والتابعين لم يقتصر على الحلقات والكتاتيب، بل شملت كل أحوال الناس حيثما كانوا ووجدوا، ففي الدور يحفظون، وفي السفر يحفظون، وفي الجهاد والرباط والثغور يحفظون. وذلك لأن هذه الأمة خصها الله بحفظ كتاب ربها في الصدور، ولم يكن ذلك لأحد من الأمم السابقة. كذلك مما هو معلوم أن القرآن حفظه الجم الغفير من الصحابة والتابعين، ذكرهم أبو عبيد في كتابه، وكل من تحدث عن هذا الموضوع ذكروا، وذكروا المشهورين في كل بلد. وهذا لا يعني أنه لا يوجد غيرهم، فالناس كانوا دائما يقتصرون على المشهورين. ومن عملي مما يدخل في عملية التحفيظ جمع القرآن في مصحف واحد، لأن هذا يمثل تتميما لجهودهم في التحفيظ. وكذلك هو عملية ضرورية تزيد الحفظ حفظا والتوثيق توثيقا. وهكذا تعددت الوسائل من مساجد وملحقات بها، وكذلك تعدد الأسامي، فما يطلق عليه مكان للتحفيظ هنا قد يطلق عليه في مكان آخر اسم آخر. فنحن في العصر الحديث نجد الجمعية، ونجد الخلوة، ونجد المسجد، ونجد الملحق بالمسجد، ونجد المكتب، ونجد إنسان يحفظ في بيته، وهكذا. وهناك أناس اشتهروا بمحاضرهم، والمحضرة أيضا مكان للتحفيظ كمحضرة أبي الحسن الأنطاكي، وبعض المدن اشتهرت فيها الكتاب بكثرة كسبتة وكقرطبة وفاس. في عهد من العهود كان فيه أكثر من 200 مدرسة كلها لحفظ القرآن لتحفيظ القرآن. وهناك تشجيع للقرآن من طرف الحكام، كان بالهدايا وبالإعطاءات وبالمسابقات وبالأسئلة أحيانا، كما ورد عن الحسن الأول، يعني عندما ذهب إلى السوس وسأل بعض، كان يجتمع مع يسأل عن كبار القراء ويدعوهم فيحضرون فيسألهم أسئلة. سأل أحد الكبار عن قراءة حمزة في كلمة فواق، فلما أجابه وسأله أيضا عن 3 أسئلة آيات تبدأ بالغين، فأجابه بسرعة، فكان هذا دافعا في زيادة الجائزة. كذلك المولى إسماعيل كان يشجع، المولى محمد عبد الله وسليمان بن عبد الله، كل هؤلاء كانوا يشجعون. وكذلك المجتمع له تشجيع خاص، فهو يشجع من حيث الاعتناء بطلبة القرآن، وكانوا يكرمونهم ويعطونهم، وخاصة في عملية الختم. أنتم تعلمون في المغرب وربما في غيره أيضا كيف يزف الإنسان حافظ القرآن، وتكون يعني يوم مشهود يعني، ويركبوا بعضهم يركبوه على الجمال، وبعضهم على الفرس، وبعضهم كذا، ويكون عرس كما بكل ما تعني من هذه الكلمة. فالناس عندما ينظرون إلى هذه الحالة وإلى هذه الحركة كلهم يتمنون أن يكون لهم ابن، يعني يكون في يوم من الأيام في هذه المنزلة. في بعض البلدان الأخرى كنيجيريا مثلا، بمجرد أن ينتهي العرس، عرس تحفيظ حفظ القرآن، يتسابق الناس على الحافظ من أجل أن يزوجوه بناتهم ويتكفلون له بكل المؤونة، وهذا كله من التشجيع. بالنسبة لأهلية التحفيظ، أهلية التحفيظ كانت دقيقة، وكانت يعني من الصعوبة بمكان، بحيث القارئ لا يمكن أن يأخذ شهادة الإجازة بالتحفيظ إلا بعد أن يكتب لوحه ويأتي به أمام الفقيه وينصبه أمامه ويبدأ يقرأ، والفقيه ينظر إلى اللوح، لأنه ما كان عندنا في المغرب في يوم من الأيام أن يسمى الإنسان حافظا إلا إذا حفظ القرآن وحفظ رسمه كلمة كلمة وحرفا حرفا وضمة ضمة وكسرة كسرة وسكونا سكون والزيادة والنقصة
الناس وكل شيء. بل يزيد على هذا أن الفقيه كان يسأل الحافظ هذا عن الأدلة والأنظام والأنصاص وماذا قيل في هذا التبت وفي هذا الحذف وفي هكذا، وكانوا يعتنون بهذا كثيرا، حتى أنهم كانوا يضعون بعض الأشياء التمثيلية التي تشبه التمثيل من أجل أن يحافظ الإنسان على رسم القرآن. حتى إنه ورد في واحد كتب إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ووضعها محذوفة، ووضع لوحة هكذا على الجدار، فجاء فقيه آخر وجاء بمكنسة شطابة ويعني صب عليها كل ما في المحبرات من صمغ حتى يعني تضمخت، وجاء إلى اللوح ويعني رسم هكذا في اللوح خط وصعد به إلى سقف البيت، إلى سقف المسجد، ثم خرج وراء المسجد وحفر حفرة فوق المكان المسامت للوح وغرس فيه عمودا. فحتى لماذا هذا كله؟ لأن الشخص هذا أخطأ وكتب إن قارون محذوفة وهي ثابتة. واحد آخر كتب في اللوح سيجزيهم وصفهم، كتب الألف بعد الواو. ماذا فعل فقيه من الفقهاء؟ ذهب وبحث عن جذع نخل كبير وطلب من الطلبة أن يحملوه معه، ثم ذهبوا به إلى البحر فرموه بالبحر. فتعجب الطلبة، ما هذا؟ قال لهم هذا الألف الذي وضع أمام الواو حتى لا يضعه أحد في ذلك المكان، نستريح منه في البحر. فمثل ألفا بجذع نخلة كبير. وهكذا كان الفقهاء يعني يمعنون في التخطئة، ما كانوا يصححون بالقلم، كان يغرس الأصبع في المحبرة ويضع الألف هكذا. يعني لذلك كان في المغرب لا يعتبر الإنسان حافظا إلا إذا أتقن الرسم إتقانا ما بعده إتقان. حتى الأعمال الكفيف ما كانوا يتسامحون معه، لا بد أن يعرف ذلك نظرا يحفظه، هذه ثابتة، هذه محذوفة، هذه زايدة، هذه ناقصة، هذه تعجام، هذه متعجام، وكل شيء محفوظ عندهم. فعلى كل هذا من الأشياء التي اشتهرت عند المغاربة. وعندي هنا حديث عن الجمعيات في المغرب، وإن شاء الله تقرأونا هنا، واخترت بعض الجمعيات لأشهرها. يعني عندما أقول الجمعية الخيرية في السعودية، لأن حسب علمي واطلاعي هي من أكثر الجمعيات نشاطا، وعندما أقول الهيئة العالمية لأنها شملت أكثر من 60 دولة، وهي لا تشتغل داخل السعودية، تشتغل خارج السعودية، جهودها كلها منصبة، وهي تجد دعما كبيرا من الجهات الرسمية ومن المحسنين، فهي من حيث العمل الجماعي أفضل مشروع على الإطلاق. ولكني أنصحها أن تعتني برسم القرآن في التحفيظ، في التحفيظ تعتني إن شاءت أن ترجع إلى اللوح، وإن شاءت أن تبتكر طرقا أخرى حتى يحفظ الطالب، لأن حفاظها بالآلاف، عشرات الآلاف، ما هو ألف ولا ألفين وهكذا. فلذلك أنا اخترت هذا كنماذج فقط. ثم نختم، وأما المدارس كذا في السعودية ومصر ما أكثر الجهود، وتركيا ما أكثر الجهود، والسودان ما أكثر الخلاوي، والباكستان ما أكثر. هناك قرى بكاملها تحفظ القرآن في باكستان. هنا في المغرب كان الإنسان يخرج، هنا في جبالة حدثني واحد عاش هذه، أنا قرأت في جبالة سنة 75 في بني عروس، حدثني شخص أن الطالب عندما يريد أن يكتب لوحه يخرج في باب خروج الناس في طريقهم ويجلس ويضع المحبرة، كل من مر عليه يقول له زيد سيدي كذا كذا كذا، يملي عليه ويمشي، مش غادي يحرث ومش غادي يحصد، وهو كيكتب. كل الناس يحفظون، المرأة تحفظ والرجل يحفظ وهكذا. في بعض القرى عندنا دوار يسمى دوار الطلبة، لماذا؟ كل أهله يحفظون القرآن. فلذلك هذه الظاهرة الحمد لله يعني ظاهرة جيدة. فالخاتمة في أقل من دقيقة، هذيك أربعة دقائق عطيتها لي ولا لا؟ لا إن شاء الله. غير بغيت نقول آخر شيء في أقل من دقيقة، وهو أن خلاصة الخلاصة، كاين كلام هنا ولكن مبقاش الوقت، خلاصة الخلاصة أنه ليس هناك قاعدة مضطردة أو تجربة صالحة لكل الناس، والموجود من التجارب والنظريات قد يصلح لهذا ولا يصلح لهذا بسبب اختلاف قدرات الناس وأحوالهم وقوة عزيمتهم وصبرهم. وأفضل تجربة وأحسن طريقة في الحفظ والتحفيظ هي الإرادة القوية والعزم الأكيد مع الأخذ بالأسباب والاستعانة بالله وعدم العجلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ينتابني بعض الحرج وأنا أجد نفسي بين السادة العلماء الأجلاء أهل القرآن، أهل القرآن والراسخين في علوم القرآن، وما أنا بذاك، لكني سأتحدث ليس انطلاقا، سأعقب على ورقة الأستاذ الدكتور سيد عبد الله البخاري، ليس انطلاقا من علم أكاديمي، ولكن انطلاقا من تجربة عشتها. فأنا ربيب الكتاتيب القرآنية، ختمت القرآن 10 مرات، وكتبت في لوحي ما زلت أتذكر بيتين من ضمن أبيات كثيرة نزين بها اللوحة عندما نختم القرآن، ولكني يوم ذاك ما كنت أعرف معنى ما كتبت، وأن للخاتم في الجنان شجرة كثيرة الأغصان، ولو طار الغراب حتى يهرم في ظل ورقة منها ما تمم. فاسمحوا لي إن أنا تحدثت قليلا عن نفسي، فليس القصد، ولكن القصد أنني حتى يكون لكلام الذي سأقوله مشروعا ومبررا. البحث الذي تقدم به الأستاذ الدكتور سيد عبد الله البخاري جزاه الله خيرا رصد وتقييم لجهود الأمة في تحفيظ القرآن الكريم، وقد قدم لنا رؤوس أقلام، وبحثه مفصل، بحث أكاديمي بكل ما في الكلمة من معنى. تحدث عن الجهود، وهي جهود طيبة ومشكورة ومباركة، غير أن السعي نحو الأفضل والأكمل مطلوب ومحمود، لأنه لا نهاية للكمال. ونبه الأستاذ الفاضل في بحثه، وقد أشار إليه في ورقته أيضا، إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي ضرورة الاعتناء برسم القرآن الكريم وضبطه وإتقانه، فلا يعد الحافظ حافظا إلا إذا كان حافظا تلاوة وكتابة. وهذا صحيح، لأن الكتابة في المصاحف إنما هي عامل من عوامل حفظ القرآن الكريم في السطور بعد حفظه في الصدور. فالقرآن الكريم ليس مجرد تلاوة فقط، ولكنه تلاوة وكتابة. وأنا قرأت الكثير فيما يتعلق بالإعجاز في الرسم القرآني، ورأيت العجب عند ابن البناء العددي المراكشي، وهو يقارن بين آيات إن الله لا يخلف الميعاد مكتوبة بالألف المثبتة، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد مكتوبة بالألف المحذوفة. هذا مجرد مثال. هذه الملاحظة القيمة التي ألح عليها الأستاذ الدكتور عبد الله البخاري تضع وسائل تحفيظ القرآن الحديثة موضع التساؤل وعلى المحك، مثل برامج الكمبيوتر فيما يتعلق بتحفيظ القرآن. فهنالك الكمبيوتر وما يتضمنه من برامج تعليمية مصممة للتعليم الفردي والتسجيلات الصوتية المختلفة وبرامج التلفزيون والشفافيات وغيرها، وأحدث إصدارات برامج
تحفيظ القرآن الكريم برنامج يدعى المحفظ، ورأيته واطلعت عليه، له واجهة بسيطة سهلة الاستخدام، فيها طريقة الاستخدام. هذه برامج مهمة جدا، ولا أحد يجادل في قيمتها وأهميتها، لأن تطوير أساليب تحفيظ القرآن الكريم واستحداث وسائل تعليمية معاصرة واستغلال تكنولوجيا الكمبيوتر والمعلوميات، كل ذلك مفيد بل مطلوب إن لم يكن واجبا. لكن النتائج التي تحققها هذه الوسائل الحديثة على مستوى الحفظ وعلى مستوى التحفيظ لها نتائج إيجابية مهمة جدا فيما يتعلق بتعلم قواعد التجويد والفهم وغير ذلك، لكن نتائجها على مستوى الحفظ والتحفيظ لا ترقى أبدا إلى المستوى المطلوب إذا ما قورنت بالوسائل التقليدية التي تستعمل في الكتاتيب القرآنية وعلى رأسها الألواح. إن الوسيلة التعليمية أيها السادة لا تستمد قيمتها التربوية من قدامتها أو حداثتها، بل من النتائج التي ترتبت على استخدامها وتحقيقها للأهداف التي أعدت من أجلها، والألواح وحدها، طبعا هذا رأيي، الألواح وحدها ورأي الأستاذ الدكتور عبد الله البخاري، والألواح وحدها التي تمكن من حفظ القرآن حفظا متقنا، ومن إتقان الرسم القرآني وضبطه. ويرجع الباحثون وأهل القرآن التفوق المغاربة وتميزهم بحفظ القرآن وضبطه إلى الطريقة المتبعة في مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وهي الكتاتيب التي تعتمد على الألواح، وهي طريقة فريدة وقد وثقت في المصحف المحمدي. ومن جميل الصدف أن أكون بجانب الأستاذ الدكتور عبد الهادي حميتو الذي كان وراء هذا المشروع. المصحف المحمدي من ألواح الكتاتيب القرآنية، وهو يوثق كما قلت للطريقة المغربية، للتجربة المغربية في حفظ القرآن الكريم، حيث يكتب التلميذ لوحه بيده ويصححه الفقيه إلى آخره. بالإضافة إلى أن للألواح أن هنالك وسيلة تعليمية أخرى مساعدة للألواح، وهو ما يسمى بالأنصاص، الأنصاص القرآنية، وفيها مؤلفات، ومن أبرزها الكتاب الذي كتبه الأستاذ الدكتور عبد العزيز العيادي، والأنصاص والرسم القرآني، وكتب أخرى. وعندنا في جنوب المغرب في سوس أنصاص قرآنية بالأمازيغية تعد بالعشرات، وهي عامل مساعد في ضبط القرآن قراءة ورسما أيضا. هذه الأنصاص، لأن في القرآن أزيد حوالي 2000 من الآيات المتشابهة، هذه الأنصاص وحدها التي تساعد الطالب الحافظ على ألا تجذبه الآيات المتشابهة، وهي كثيرة. نحن نحفظ القرآن الكريم دون أن نفهم ولا كلمة واحدة، نحفظه في دون العشر سنوات ولا نحفظ كلمة واحدة منه، ولكن هذا لا يضيرنا، لا يضيرني أن أحفظ القرآن دون أن أفهمه، لأن الحياة مراحل. الأطفال نقرأ في مقدمة رسالة أبي زيد القيرواني: إن تعليم الصغار كتاب الله يطفئ غضب الله، وأن حفظة القرآن رياحين لهم رائحة طيبة حتى دون أن يكون لهم طعم سيأتي الطعم بعد حين. بالإضافة إلى أننا في الكتاتيب القرآنية لا نحفظ القرآن وحده، وإنما نتعلم أخلاقيات إيجابية تشكل حصانة لنا من الوقوع في أمور سلبية تلازمنا طوال حياتنا. هنالك علاقة بين المتدين والسلوك الأفضل، وأنا قرأت دراسة أصدرتها جامعة نورث كارولينا لاحظت فيها أن المراهقين الذين يترددون على الكنائس أقل إثارة للمشاكل، لا يدخنون، لا يشربون الخمر، لا يسوقون دراجتهم في الشوارع بتهور. الأطفال المغاربة، التلاميذ المغاربة الذين يدرسون في الكتاتيب القرآنية يحفظون القرآن وإن كانوا لا يفهمونه، ولكن الفقيه الذي يعلمهم يمثل أخلاق القرآن، يتشبعون بالقيم الروحية. وأنا عشت هذه التجربة أيضا في المعهد الإسلامي بتارودانت، كنا في الداخلية ما يقرب من 2000 تلميذ، والعجب العجاب أن التلاميذ الذين يحفظون القرآن أكثر انضباطا وأكثر اتزانا وأقل شغبا. حفظنا القرآن دون أن نفهم، لكننا فهمناه فيما بعد. والجميل أيضا في الكتاتيب القرآنية أننا لا نقرأ القرآن، لا نحفظ القرآن الكريم وحده، وإنما نحفظ إلى جانبه السيرة النبوية ممثلة في الهمزية والبردة. فنحن في الكتاتيب القرآنية لا يكون لنا لوح واحد، وإنما 3 ألواح، 4 ألواح، واحد للقرآن الكريم، واحد للبردة، واحد للهمزية، واحد لمتن ابن عاشر. هذا قبل أن نبلغ 10 من العمر. نتشبع بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح نقرأ السيرة في قالب شعري من خلال الهمزة والبردة، بصرف النظر عما قيل ويقال من أن الهمزية والبردة فيها ضلالات وبدع، لكن هذا شيء نستطيع أن نميزه بكل سهولة. تحفيظ القرآن الكريم من خصائص هذه الأمة ومن سماتها، تعده من أجل العبادات وأعظم القربات. وأنا شخصيا كما قلت أعشق الحداثة في شؤون الفكر والأدب، ولكني فيما يتعلق بحفظ القرآن وتحفيظه تقليدي حتى النخاع. وأدعو كما دعا الأستاذ الدكتور عبد الله البخاري إلى تعميم التجربة المغربية التي تعتمد على الوسائل التعليمية والتعلمية القديمة، وقد أثار هذا البحث القيم للأستاذ في نفسي ذكريات أحتفظ بها من أيام الطفولة زمن تحصيل القرآن الكريم بواسطة اللوحة والكرارة ومحبرة من فخار وقلم من القصب الجاف وقطعة من الصلصال. ولم أكن أجد تعارضا بين الانتظام في حلقات حفظ القرآن الكريم مع التحصيل العلمي في المدرسة والجامعة، إذ كنت بمجرد ما تغلق المدارس والجامعات أبوابها أعود إلى الكتاب أتعهد ما حفظت من كتاب الله. فسقى الله تلك العهود الخوالي، وسقى الله تلك الأيام، ولم تكن كلها في الحقيقة بردا وسلاما، بل تتخلفها فترات عصيبة، فربما أكلت من العصا ما يأكل الطبل يوم العيد. وما زلت إلى يومنا هذا أحمل ندوبا في عنقي وفي أصابعي يدي اليمنى. ورغم ذلك ما تذكرت شيخي الجليل إلا دعوت له بالرحمة والمغفرة والرضوان. والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين تكفل بحفظ كتابه الكريم فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وتعهد بجمعه فقال إن علينا جمعه وقرآنه وأمر نبيه باتباع القراءة أسلوبا وطريقة كما تلقاه مشافهة من أمين الوحي عن رب العزة فقام يتلوه متأسيا بقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وتتالى القراء يتلمسون نهج القراءة والإقراء واختص الله تعالى به أقواما حفظوه لنا فجعلهم أهله وخاصته وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المعلم الأول للقرآن وسيد من حاز الخيرية بتعلمه وتعليمه فقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وبعد فكل الشكر للقائمين على عقد هذا المؤتمر المبارك والذي يكرس جهود الأمة في خدمة القرآن وعلومه أيها الحضور الكريم إن مما تشرفت به أمتنا تميزها بخدمة كتابها العظيم الذي نزل به أمين الوحي أمين السماء على أمين الأرض صلى الله عليه وسلم فحفظه الرجال والنساء والكبار والصغار صدرا وسطرا وتناقلوه كابرا عن كابر تواترا مؤكدا وقد اختص بحفظه خواص نذروا أعمارهم لخدمته وبذلوا وقتهم لنشره ووظفوا طاقاتهم في سبيله حفظا وتحفيظا تعلما وتعليما واشتهروا عبر التاريخ بألقاب القراء والحفاظ والجامعين وكانوا بحق منارات الهدى في عيون الطالبين شرفهم الله تعالى باستيداع كلامه العظيم في صدورهم وأتمنهم على هديه العزيز في ذاكراتهم وانتشروا في الأصقاع عبر العصور فتكاد لا تجد زمنا إلا وفي عواصم الأمصار الإسلامية الشهيرة أعيان مشرقة لهؤلاء الحفظة ونماذج مشرفة لجهودهم المباركة في تحفيظ القرآن ومن نافلة القول أن يعد شيخ القراء ابن الجزري الدمشقي رحمه الله تعالى أشهر رواد القراءة والإقراء في عصره بدمشق وبموته تراجعت أنشطة القراءة فيها إلى أن أحياها منذ قرنين تقريبا آل الحلواني ومن بعدهم آل دبس وزيت والكردي وسكر وغيرهم ممن تميزوا بالضبط والإتقان واشتهروا بنشاطهم في إحياء القراءة والتحفيظ وقد آثرت في بحث اختيار قراء دمشق وجهودهم في تحفيظ القرآن الكريم كأنموذج فيه يحتذى ومثال به يقتدى وقد اخترت لبحثي خطة تفرعت إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين رئيسين وخاتمة تناولت في المقدمة أهمية حفظ القرآن في حفظ مقومات الأمة وثوابتها وأثر هذا الحفظ في تربية الأجيال الصاعدة وجاء التمهيد يوضح تاريخ علم القراءات في دمشق وتخيرت في المبحث الأول نماذج مميزة لدور ومدارس وأسر قرآنية دمشقية اشتهرت بالقراءة والإقراء فعرفت بها ووضحت منهجها في التحفيظ وبينت دورها وأثرها في نهضة ظاهرة التحفيظ في دمشق واستعرضت نماذج من حلقات القراء والجامعين الدمشقيين المميزين مشيرا إلى جهود النشاط النسائي في ظاهرة التحفيظ وتعرضت في المبحث الثاني لجهود خيرة طيبة وخبرات مميزة نيرة في طريقة التحفيظ قام بها في دمشق شيوخ متخصصون في هذا المجال، وآتت ولا تزال تؤتي ثمارها يانعة، فاستعرضت خططها واستشهدت بنماذج حية من مساجد ومعاهد للتحفيظ، ونماذج من برامج التحفيظ ونشاط جمع القراءات، وبينت ظاهرة انتشار الإجازة في القراءة حفظا وجمعا والحرص على اكتسابها، منوها بمنهج الحفاظ في التحفيظ. وإني لأرجو أن تكون المساهمة مجدية في تواصل المشرق بالمغرب، في تبادل الخبرات العلمية والعملية، وتمازج الأفكار والرؤى، وتوافر الجهود وتضافرها، سعيا لخدمة القرآن، وتنافسا في بذل كل نافع وجديد لتنشيط وتحديث وتطوير عملية الحفظ والتحفيظ في العالم الإسلامي، وتنشيط علم القراءات والإجازات فيها. فالعلم رحم بين أهله، وقد خلصت في نهاية البحث إلى ثلة من النتائج أهمها: أولا، انتشار ثقافة الحفظ والتحفيظ في دمشق يعود لتوفيق الله تعالى أولا، ثم للجهود الطيبة للقراء والحفظة والجامعين ولدورهم الطيب أيضا في نشر علم القراءات وبثه والإجازة فيه، مما أثمر عن نتائج طيبة ظهر فضلها في الأجيال اللاحقة عبر قرون طويلة، ولا يزال ممتدا متناميا بعونه تعالى وتأييده. ثانيا، إبراز أهمية الأوقاف الإسلامية ومدى نفعها وجدوى أثرها في تعزيز ظاهرة الحفظ والتحفيظ في دمشق، حيث تعددت عبر القرون الغابرة المدارس القرآنية الموقوفة على التحفيظ، ولا يزال بعضها إلى يومنا هذا يؤدي الرسالة الموقوف عليها، وقد تميز الواقفون بالتقوى والبر والحرص على تعليم القرآن، وهم من فئات شتى من حكام وعلماء وتجار وأصحاب أملاك. ثالثا، تميز النشاط القرآني الدمشقي في الضبط والإتقان للمخارج والصفات، وهذه شهادة حق يعتز بها وراث التلاوة في دمشق عن أهل القرآن، فهناك ما يشتهر بالقراءة الحلوانية والدبسية والسكرية نسبة إلى مشايخ القراءة، حتى أصبحت صفة مميزة للقراء وطلابهم بنبرتها وعذوبتها. رابعا، شمول مجال الحفظ جميع شرائح المجتمع الدمشقي بكافة أطيافه وأعماره، فتجد الجامع الأموي يستقبل بعد الفجر والعصر والمغرب حلقات متنوعة لعدد من الفئات، فهناك التاجر والحرفي والعامل والمتعلم والأمي وغيرهم، والشيخ يقرئ الجميع دون تمييز، وكلهم ينهلون من مائدة القرآن الجامعة. كذلك اشتهار ما يعرف بالبيئة القرآنية والأسرة القرآنية، وهي التي يكون جميع أفراد الأسرة من الحفظة الماهرين. خامسا، الاحتساب لوجه الله تعالى في عملية التحفيظ والقراءة والإقراء ظاهرة عامة في أهل القرآن الدمشقيين، بغض النظر عن مهنة الشيخ المحفظ ووضعه المادي، فلا يعهد أن يتناول على تحفيظه عطاء، بل سمة طالب الحفظ والمحفظ أنهما يطلبان الأجر والثواب من الله تعالى في عملية التحفيظ. سادسا، انتشار ظاهرة الإجازة بالسند، وتوسع بعض المجيزين في منحها لمجرد ضبط الأداء وإتقان أحكام التلاوة والتجويد دون الحفظ الغيبي، مما ساعد على تنشيط حركة التحفيظ في المساجد، وكذلك على الصعيد النسائي في مراكز التحفيظ والمعاهد المخصصة لذلك. كما اقترحت توصيات ومقترحات أهمها: أولا، إنشاء اتحاد عالمي أو جمعية عامة لحفاظ القرآن كمرجعية علمية تتولى ضبط أنشطة الحفظ وتقييمها، وتبادل الخبرات العملية، وتوحيد الرؤى المستقبلية، وتوثيق الإجازات، وربط الحفظة برباط إداري علمي موحد مشترك. ثانية، تنشيط ظاهرة الحفظ على مستوى العالم الإسلامي وتوظيف الوقف الإسلامي لخدمة الحفظة وتمويل أنشطتهم وتحفيزهم بجوائز تشجيعية تنافسية تزيد من دافعية الحفظ وتكثر من تخريج الحفظة، كذلك تنشيط ظاهرة جمع القراءات والمحافظة على إحياء هذا العلم في المساجد ومراكز التحفيظ ونشر علم القراءات من خلال تقريره في كليات الشريعة، وتنشيط ظاهرة الإجازة في الحفظ ووضع الضوابط للحصول عليها وتنظيم منحها وتوثيق إصدارها، حيث باتت الإجازات مؤخرا ظاهرة تتكاثر في مجالس التحفيظ حتى غدا الحصول عليها هدفا لذاته لا لتحصيل العلم الشريف مع ما يداخله من مظاهر الرياء والمباهاة. ثالثا، استغلال وسائل الإعلام بكافة أطيافها لإبراز أنشطة الحفظة وتحفيزهم وتنافس القنوات الفضائية المختصة بالقراءة والعناية بتطوير برامجها بحيث تكون جاذبة فاعلة مؤثرة تتسم بالحداثة والتطور العلمي والتقني وتخاطب شباب الأمة بلغة العصر بعيدا عن الجو المنغلق والنظرة التشاؤمية الضيقة. رابعا، إشهار المسابقات الدولية في حفظ القرآن وتنافسها في البرامج والتنظيم والتحفيز والاستفادة من المسابقات المنتظمة الحالية كما في المغرب وقطر والسعودية وماليزيا ودبي والبحرين والسودان وتركيا وإيران وغيرها. خامسا وأخيرا، عقد مؤتمر دولي دوري سنوي ترصد فيه الجهود المبذولة لحفظ القرآن ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنشيط وتقييم هذه الجهود المباركة والإفادة من المبادرات القائمة وتبادل الخبرات في هذا المجال. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر.